بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المعرفة في حد ذاتها هي نعمة من أكبر النعم، لأن احنا لو نتأمل أن الله عز وجل ميز الإنسان عن باقي فصائل الحيوان بالمعرفة، يعني الآن فصائل الحيوان تشترك مع الإنسان بالخواص الأساسية، لكن الله عز وجل ميز الإنسان بقدرته على التعلم، على التأثير والتأثر، على العلم والمعرفة. وهنا موضع الإبداع. مثلا لما نرجع إلى أقوال الاختصاصيين، الاختصاصيين يقولون أن هاي الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان، طبعا هي أقسام، وكل قسم إلى تخصص في فعالية من الفعاليات. مثلا قسم من الخلايا مهمتها الشد والجذب، الخلايا العضلية. قسم من الخلايا مهمتها مثلا في الغدد إفراز هرمونات معينة مثلا. قسم من الخلايا بالأمعاء مهمتها امتصاص من الزغابيات لتمثيل الطعام، الى ان تجي الى الخلايا اللي بالدم مثلا مهمتها نقل الهيموغلوبين مثلا، وهكذا كل خلية تلقى عندها وظيفة، يعني مصنفة موزعة. الخلايا العصبية موضع العجب فيها هي 6 طبقات. موضع العجب فيها مركز التفكر، هو هذا الذي تميز به الإنسان، الإدراك والتفكر. هذه ميزة تميز بها الإنسان. شوف الله عز وجل من حكمته كل هالخلايا اللي في جسم الإنسان تتغير، ما عنده خلية تبقى، يعني يومية 7500 مليون خلية بالدقيقة تحترق عنده. تصور ملايين يومية من الخلايا، ملايين هائلة تحترق، وهاي الخلايا بعضها يقول عمرها شهرين، وبعضها عمرها أسبوع، وبعضها تبقى طول العمر، وهي الخلايا العقلية هذه اللي لا تتغير أبدا. مركز التفكر منذ يولد الإنسان إلى أن يودع الحياة، حتى يبقى مخزن الذكريات كما هو، مخزن الأشياء المهمة كما هو. وهذا لون من الميزة، قدرة الإنسان على الفهم، على التفكر، على المعرفة. هذه في حد ذاتها نعمة تميز بها الإنسان. الله عز وجل ميز الإنسان بهذه النعمة. طيب، هالنعمة الجليلة الكبيرة التي منحها الله عز وجل للإنسان، غير مثلا يستخدمها الطاقة يخليها في مكانها، نفس الانحراف اللي يحصل باستخدام الطاقات الأخرى نتيجة وضعها في غير مكانها يحصل الانحراف هنا. يعني بدل ما يضع المعرفة في مكان يحقق الشكر على هذه النعمة الكبيرة، هو يجي يضع المعرفة بالخبث، بالدهاء، بالابتعاد عن الحق، بالانحراف. هذا هو معنى النكران، نبالي سيجينا خلال البحث. معنى النكران أن هالنعمة الكبيرة بدل أن تشكر وتوضع في مكانها، الإنسان يجي إلى هذه النعمة مثل ما ضربت لك مثل أموال يصرفها بالحرام مثلا، طاقات أخرى يوجهها وجهة الحرام، مع العلم الله عندما منحه هذه النعم أراد منه الشكر، والشكر من أول خواص الشكر، ما يتحقق إلا في الطريق الصحيح. النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك خليها في طريقها الصحيح حتى تحقق معنى الشكر. إذا الباري عز وجل يقول يعرفون، هذول عندهم معرفة للنعمة، يعرفون نعمة الله. زين، وهذا ترى الإنسان مرة يقوم بعمل وهو جاهل له، ومرة لا يقوم بعمل يعني يجرم على علم. هذا إذا أجرم على علم طبعا عقابه يكون مضاعف، عقابه ما يكون عقاب سهل، لأن إجرامه يجي إجرام على علم بعكس الجاهل. ولذلك الآن أصبح عقاب العالم ذنب العالم كالعالم. ليش؟ لأن المفروض أن هذا عند علم، عند اطلاع، وعند معرفة، ويخدم مع ذلك على الذنب، حتما راح يكون معرض إلى لون من العقوبة والعذاب أشد. زين، فالآية بعد ما بينت هذا قالت يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. زين، عرفنا النعمة التي أنعم الله عز وجل على العباد بها وأنكرها العباد، ما هي اللي وردت في هذه الآية؟ خلي نلاحظ آراء المفسرين. نا أكو ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول المقصود بهذه النعمة اللي أشارت إلها الآية ما منحهم الله عز وجل، أعطاهم نبات وحيوان وماء وأرض يعيشون عليها وطاقات أخرى يستفيدون بها، هذا اللي أعطاهم إياه كله، النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. هذه ما ينسبوها إلى الله، المن ينسبوها؟ تبالي، وهذا معنى نكرانها. مو يقول له الحديث القدسي يقول له يا موسى إن لي ولعبادي لشان، قال ما هو يا رب؟ قال أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. تبالي، هذا بدلا من أن يضع النعمة في مكانها ويعترف أن هذه نعمة الله، الله عز وجل أعطاه هذه النعمة، بدل من هذا هو يجي لمن ينسبها، ينسبها إما للصنم، كثير من عندهم كان يتصور أن هذه الأصنام هي اللي تقوم ببعض الأعمال، يعني الزارع إلى صنم، جريان الماء او بالاحرى الينابيع اكو لها صنم يقوم باداء هذه الوظيفة، بعض الاعمال الاخرى لها صنم. عين النفس الفكرة اللي كانت عند الرومان اللي كانوا يوزعون آلهة حرب وآلهة سلم وآلهة خصب وآلهة جذب والى اخره، عينا هذول نفس الفكرة كانت عندهم ينسبوها الى الاصنام، هذا الصنم هو الذي أعطانا، ولذلك يجي لعبده ويخضع له وينسب إليه ما منحه الله عز وجل إياه من النعم. هذا قسم. والقسم الآخر لا والله ما ينسب للصنم، وإنما ينسب للطبيعة الميتة الجامدة، وهي نتيجة واحدة، ينهني النسبة إلى ميت، لأنه بالنسبة إلى الطبيعة يعني هذا واحد يتصور ان الزرع انما يجي بالعوامل الطبيعية. كيف يعني يجي بالعوامل الطبيعية؟ يعني ماء وتراب ودرجة حرارة معينة، اذن كلهن عملا على شنو؟ على انتاج هالنبات. بهذا النبات هذا الخصب اللي يجي من العوامل الطبيعية. لما تسأله تقول له بنفس الوقت اكو بيئة تحمل نفس الخواص، ف بس ما لها عطاء. ليش؟ شنو السبب؟ ساهي قد يكون مثل، خلي يروح بعيد. امرأة ورجل كلاهما لا مانع عنده من الانجاب، عندما يجون الى الطب، الطب يقول لهم ما عندكم مانع، لكن ما يصير عندهم ولد ابدا. ليش؟ ها؟ اذا نفس العوامل المشتركة موجودة عند هذا وعند هذا، عند هذا تعمل وعند هذا ما تعمل، معناه اكو ارادة من وراءها تحركها، اكو ارادة من وراء هذا العمل، اكو هدف يريده محرك من وراء هذا العمل. اذا هؤلاء عندما ينسبون الى الطبيعة الميتة الغريب، يعني هذا الذهول عن نعمة الله، هذا النكران لنعمة الله، لان هذا تجي ليه تقول له انت هاي الطبيعة الميتة تقدر تعطيها هالقابلية من العطاء؟ هذه الطبيعة الميتة تعطيها هذه القابلية من العطاء؟ تجي بها قابلية تعطيها العطاء هاي الطبيعة؟ يعني كيف؟ يعني هالنظام الدقيق. ارجوك هذا المثل اللي ضربته لك الان، كون كل الخلايا تموت مثلا الا الخلايا اللي لها علاقة بالعقل وبالتفكر والارادة ما تموت، هذا سوت طبيعة عمياء جامدة واكو تخطيط من وراءها. طبعا اكو تخطيط من وراءها. طبعا اي عمل من الاعمال، اي لون من الوان النبات، انت تجي تلقى عوامل مشتركة، لكن هاي العوامل المشتركة ما تعطي ناتج موحد، دليل على وجود الاختيار. كيف؟ يعني انت تجي بستان واحد كل كيلومتر مربع تلقى بيه 20 شكل من الشجر، كل شجرة تحمل ثمرة بنوع خاص. شنو منين يجي هذا التنويع؟ منين؟ مفروض ان التراب واحد والهواء واحد والماء واحدة والخواص البيئية واحدة. ليش تكون هاي مثلا باجمعها مع اجتماعها ما تعطي ناتج موحد؟ نلاحظ ان الناتج متنوع. شنو السبب؟ منين اجى هذا التنويع؟ من هذه الطبيعة الميتة الجامدة ام لا؟ هناك من ورائه يد قادر، يد مبدع. وبطبيعة الحال هو هذا الواقع، الواقع من ورائه يد خالق مبدع. بس هذول ينسبون النعمة لمن؟ ينسبونها الى الطبيعة الجامدة او ينسبونها الى اصنامهم. ويعرف ان الصنم لا يضر ولا ينفع، ما عنده قابلية. واحد من عندهم جاب له زبد وخبز ووضعه الى جانب الصنم وقال له كل. في مر عليه احد رفقائه اخذ يهزأ به يسخر به. طبعا نشوف ان هذا لا يصنع شيء. في قصة نبي الله ابراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم ان كانوا ينطقون. فامام عينه شوف هذا لا يتكلم، لا يدفع، لا يمنع، لا يجلب خير، لا يقوم بعمل، ومع ذلك يعني هاي اخي قضية العقائد قضية عجيبة غريبة. قضية العقائد يعني مسألة تطلع عن كل المقاييس، غريب غاية الغرابة. يعني تلقى واحد عبقري مبدع عنده مجالات إبداعية، لكن تجي ليه في موضوع العبادة تلقى هذا قد عقلية غريبة، عقلية غريبة. طلع له صنم يسجد له، طلع له صنم من جيبه يتوجه إلى الشمس ويسجد له. بروفيسور عنده معرفة عالية، عنده مكانة كبيرة علمية، مع ذلك مع هالمكانة الكبيرة العلمية تلقى يسجد لصنم ويعبد صنم. وين رأيك؟ بس ليش تروح بعيد؟ تفضل هنا. الآن اللي يعبدون بعض الحيوانات، حيوان يعبد لحيوان، حيوان من الحيوانات يجي يسجد له ويأخذ مخلفاته يتبرك بها. يعني مسألة العبادة عجيبة غريبة. الشهادة عند غير المسلمين، عند المسلمين أيضا أكو قضايا ما يسعك تغيرها. يعني لو مهما تقدم عليها ألوان من البراهين راسخة، لأن الموضوع العبادي يصل إلى الجذور، يصل إلى الأعماق. يعني على كل حال قد يجي وقته إن شاء الله. فالمهم أن الآية الكريمة تقول يعرفون نعمة الله. هذا الرأي الأول، أن المقصود بالنعمة ونسبتها إلى غير الله ينكرونها عندما ينسبوها، يعني ما ينسبوها إلى مبدعها إلى خالقها، يحطوها بإزاء الصنم أو إزاء الطبيعة الميتة الجامدة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن ذول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ينسبوها علما للآباء. شو انتبه لي هالنقطة، هاي اللي ينسبوها للآباء شنو هي؟ يعني مثلا أول شيء مسألة الوجود، هذا ينسبوه للآباء. أنا أمس أشرت لك، قلت لك أن الأم والأب تمر عبرهما إرادة الله عز وجل. فهذا الإنسان اللي يجي يحمل الأب المسؤولية ويحمل الأم المسؤولية، هذا في الواقع يتجنى يعني تجني لا حدود له. أنت عندما تنسب للأبوين القدرة على الخلق، ليش تفوت عنك هذه الحقيقة الهائلة؟ أن الأب لو يقدر يخلق أو الأم لو تقدر تخلق ما كان ماتوا. أكو واحد من عندهم يحب الموت يشتهي الموت؟ مستحيل، أكو واحد يشتهي الموت. ذول لو كان عندهم قدرة على إعطاء الحياة لما ماتوا. فأنت اللي تجي تنسب وجودك للأبوين، أن احنا شنو جاب الله عز وجل بالموضوع؟ الأم والأبو اجتمعوا وصار الولد، خلاص تقت البويضة بها الحويمن وانتهى كل شيء، خلاص. لا، هذا في واقع الامر تفكير سطحي تماما. نسبة نعمة الوجود، ما في شك ان الوجود نعمة، الوجود نعمة، وان كان اكو سلبيات. يعني قد واحد تلقاه يقول يا ريتنا ما خلقنا، مش لانه جاي نتحمل مشاكل والام ونتعرض الى نكبات، صحيح قلت لك. لكن هذا مو معناه ان الوجود هو شر، لا والله. هاي الاعدام ما اجت من الوجود، انما اجت من خارج الوجود. الشاهد لما تطلع الى الدنيا، الله عز وجل مثلا حاطك في عصر، هذا العصر يتحكم في ظالم، هذا يعني مو ذنب الوجود، وانما ذنب المجتمع اللي ما اخذ على يد الظالم. المفروض المجتمع يأخذ على يد الظالم. المجتمعات اذا استكانت لا تقوى على الاخذ، نعم، بيد الظالم، تأخذ ايده وتمنعه عن الظلم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الى اخر الاية، لان الناس عليهم تكاليف. فاذا تخلفوا عن واجباتهم، هذا مو ذنب الوجود، انك انت تشي تقول انا اخو شنو ذنبي انا من طلعت الى الوجود القى رغيفي في هذا ينهبة، والقى جميع ما الي من حقوق نعم ضايعة على يدي فلان وفلان. بطبيعة الحال الدنيا بيها هذا اللون من السلوك، لكن اذا بيها هذا اللون من السلوك يقعد الانسان يعاين ان حقوقه وطنه يتعرض مثلا الى ابادة، هو يقعد يعاين يسكت مثلا يلهو ويلعب. والحال ديننا يقول من مات دون شبر من ارضه مات شهيد، من مات دون امواله مات شهيد، من مات دون عرضه مات شهيد. وواحد يطب على الامام الباقر سلام الله عليه يقول له سيدي انا بالدار ويدخل علي واحد يكابرني على اموالي على عرضي على كرامتي، يقول للإمام أشهد الله وأشهد من سمع اقتله ودمه في عنقي. نعم، لأن هذا ينزع من عندك أساسياتك، يأخذ بيتك ويأخذ من عندك أموالك ويعتدي على كرامتك ويخليك بالحياة بلا معنى. مفروض أن الإنسان دافع دون مقدساته، دون اوطانه، دون اموال. هل مقدسات؟ فاذا المسألة مو ذنب الوجود ابدا. واحد يجي يشرب اللقمة من فم الفقير، اذا سرقها من فم الفقير مو معنى ذلك ان الوجود صار هو المسؤول عن هذا، لا. فرد واحد معتدي اعتدى على انسان اخر اخذ من عنده قوته بالحياة، فتحولت الحياة في عينه الى جحيم، وقال نصيح ليش جيت انا وليش انولدت وشنو دول الابوين طلعونا الى الحياة. لا هذا غلط تماما، ما له علاقة. فهي نعمة الله، نعمة الوجود، الله افاض عليك نعمة الوجود وخلقك وهيأ لك لوازم الحياة الكريمة. انت مو تجي هاي النعمة تنسبها للابوين، والحال الابوان ما يقدرون يدفعون عنك ولا شعرة. انت شايف هذا الاب يعني، وحقك لو يحصل الواحد من عندنا على اضافة لعمره سويعات، ما مستعد يتنازل عن هالسويعات، يعني مستعد يلح على هالسويعات الى اخر لحظة من لحظاته. ها الواقع ما تقدر تقول ان الاب يملك هالقابلية، يعني هاي من البدهيات يكون يعرفها الانسان. فلا تنسب وجودك الى الابوين، هاي من ناحية العمر، يعني من ناحية الانتهى الولد. لكن من ناحية الاموال نفس الشيء، لما تقول له الله عز وجل رزقك يقول لا هذا ميراثي انا اخذته من ابوي، امي وابوي طلعوني الى الحياة. وهي معادلة، اعطاني خواصهم الجسدية والفكرية فمن العدل ان يعطوني خواصهم المادية، انا من حقي ان اخذ هاي الاموال، نعم اخذها من الابوين، الابوين هم اللي ورثوني اياها. تقول له هو الاب لو ما الله عز وجل ييسر له سبل الرزق يقدر يحصل له على رغيف؟ ابوك نفسه انت شخصيا اذا ما الله عز وجل ييسر لك سبل العمل تستطيع الحصول على رغيف؟ تنسب الثروة الى الاباء؟ تفضل مو الشكل. كم من ابواب ما يقوى على تحصيل ابسط الامور الاساسية. مسألة مو لاب، الاب صحيح فرد واسطة انت تأخذ ميراثه اذا راح، اذا انتقل من هذه الحياة تأخذ منه ما تعب وما كتفي تحصيله. لكن مو معنى ذلك ان تنشب ما اعطاك الله للابوين. الابوين هم في جميع ما عندهم كلهم من الله، كل شيء يعود الى الله. تنبه، ما اكو شيء بالدنيا ما يعود الى الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم يقول نزهوا افكاركم عن هالافكار المتأخرة، نزهوها عن هالتصورات الخاطئة. العطاء عطاء الله والنعمة نعمة الله، وان مرت على جيل غيرك والجيل نفسه حولها اليك تبقى هي نعمة الله، عطاء عبر هؤلاء. فانت اذا عرفت نعمة الله تبارك وتعالى فلا تنكر نعمة الله. لان رأيين، الرأي الثالث وهو الرأي المهم، هذا اللي يركزون عليه المفسرين، ان المقصود بنعمة الله لا هي بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يعني الإسلام هذا نعمة الله، يعرفون نعمة الله يعني يعرفون ما أنعم الله عز وجل به عليهم من نبوة النبي ومن رسالته التي حملها إليهم. قد شوف والله نظرية وهي بالواقع هاي نعمة، أعظم النعم، أعظم النعم اللي يحصل عليها الإنسان هي هذه النعمة. لأن أكد لك الإنسان بدون معرفة وبدون دين وبدون ضوابط، الحيوان هو أولى من عنده بالحياة. الإنسان إنما تميز، تميز بالسلوك الخلقي، إنما تميز، تميز بالآداب، تميز بالعلاقات المهذبة. بطبيعة الحال هاي كلها يلعب بها الدين دور هام. فخلنا نشوف النعمة شنو اللي أنعم الله عز وجل بها على هؤلاء وكيف ينكرونها. اولا نجي الى النعمة في شخص المبعوث بالنبي صلى الله عليه وآله. الخطر اكو جلندي هذا احد الملوك ملوك عمان. هذا جلندي يقول الذي دلني على هذا النبي الامي الذي دلني عليه اني ما رأيته امر بشيء من الخير الا وصنعه قبل ان يأمر به، ولا نهى عن شيء من الشر الا وانتهى عنه قبل ان ينهى عنه، ورأيته يغلب فلا يبطر، اذا ظفر بالحرب واصبح غالب ما يبطر، ما يصير عنده بطر، ما اكو عنده شطط او بطر او خيلاء او عجرفة، يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. اثنين، بعد يفي بالعهد ويصدق بالوعد، اشهد انه نبي. هذه كلمته اللي نقلوها عنا المؤرخين. طيب لاحظ مثلا اكو ناس بعيدين تماما عن الاسلام، افرض ويل ديورانت صاحب قصة الحضارة، هذا الرجل يقول لقد ألح، او بالاحرى لقد الزم محمد نفسه بيش الزم نفسه برفع مستوى امة عاشت في دياجير الهمجية قرون عديدة. ارجوك الامة تنبه لي زين، اللي طب واحد من عدها على النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل عليه قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، قام له قال له انا عندي قصة، قال ما هي؟ قال له عندي صبية ترعرعت وكبرت، دخلت على امها شفت الصبية تملأ العين، قلت لها زينيها، زينتها وهيأتها، يقول وهي متصورة انه واحد خطبها مثلا صبية، يقول جئت بها، انا كنت قد احتفرت لها بئرا، بئر محتفرة موجودة، اقبلت بها الى ان وصلت الى شفير البئر، قالت يا ابا ما تريد ان تصنع؟ قلت لا شيء، ادنيتها ودفعتها فسمعتها وهي تهوي وتقول يا ابا قتلتني. والله انا من اقراها للقصة قلبي يوجعني، الله يعني علم الله قلبي يوجعني، يعني تصور هذا اللون من القلوب اللي الحجر ارق من عدها، هذا اللون من السلوك اللي حتى الحيوان يترفع عنه، شلون استطاع رسول الله صلى الله عليه واله ان يبدل الى ذاك اللون من السلوك الشفاف اللي خلى الواحد من عندهم يذوب رقه؟ ها، يا عطاء القران يصنع دنيا الحب في امه من الجلمودي، فعلا كان عطاء لا حدود له، صنع دنيا الحب في أمة كانت من الجلمود. استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بفضل أخلاقه، ويقول والديوران يقول أصر ألزم نفسه أن يرفع مستوى أمة عاشت في دياجير الهمجية قرون، نعم قرون متعددة، رفع مستواه، يقول ووفق في ذلك توفيقا لم يدانه به احد قط، ما حد وصل الى المستوى اللي وصل الى هذا الرجل، مع ان يتيم، مع ان محدود، ما عنده اموال، ولكن الله عز وجل منحه هذا الخلق الهائل، اعطاه الطاقات الروحية والنفسية، الطاقات العالية، ها؟ طاقات عجيبة يعني كانت عند رسول الله. تتصور العظماء كان الواحد من عندهم ما الى خلق يحاكي الناس، مو مستهاية. هذا الرجل تجي ليه تلقاه بين اعطان الابل، يلقى له واحد شايل بيده صم من النوى جاي يعلف بيه سخله، شويه لوى عنقها نزل نزل قال ما كان لك ان تعنقها، انت جاي تعطيها طعام لو توديها للحيوانة هذه. انا اتخطر مونتجمري عنده في كتاب في احد مؤلفاته اكو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ان مر على كلب قد وضعت جراءها، استوها والدة حاطة جراءها، فاوصى صاحبها بالبر بها والاحسان اليها. مونتجمري يقول هذا شيء عظيم في تلك الفترة، في تلك الفترة تشلون من الرقة اللطف يتعدى من الانسان الى الحيوان، شيء عظيم هذا لا حدود له لعظمته. فعلا فعلا في ذاك الوقت هو معجزة. يعني انت في ذاك الوقت تسمع بعض النصوص اللي الان اذا تعرضها على مقاييس القرن العشرين تستغرب ان القرن العشرين يرتفع الى هالمستوى. من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة تشخب اوداجه الى الله دما عبيطا، يقول اي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني اكل من خشاش الارض. اللون العالي، اللون العالي من الخلق والشعور بالمسؤولية، وين كان هذا في ذاك العصر؟ لك هذا يشيل طفلته، يشيل صبية طفلته في عمر الورد يقطفها بالبئر ويهيل عليها التراب. تأمل هذول شلون يرفع مستواهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذه الدرجة العالية من الرقة، إلى هذه الدرجة العالية الكريمة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله غاية في العظمة بشخصه، ومع ذلك كان غاية بالتواضع. يصل الأمر به إلى أن يداعى ابن عيمان. ابن عيمان هذا كان معروف بالهزل، جاءوا له الصحابة قالوا له إن مدة ما كنا لحم، نعم وإحنا جوعانين، وهذا أعرابي إجى عقل ناقته بباب المسجد، يروح للناقة يذبحها، مضطر رسول الله بعدين يدفع ثمنها، روح اذبح خلينا ناكل من اللحم. فعلا اجى نعيمان الى الناقة عقرها وذبحها، طلع الاعرابي شاف هاي معقورة ناقة صاح وعقرة، طلع النبي قال له ما الخبر؟ قالوا له يا رسول الله نعيمان عقرها. قال جيبوا لي لماذا صنعت هذا يا نعيمان؟ قال له عرفت يا رسول الله انك ستدفع الي ثمنها وانا جائع اريد ان اكل واصحابي جياع. تبسم النبي ضحك ودفع ثمنها الى الاعرابي، وبنفس الوقت توزعوا اللحم فيما بينكم. يعني يصل المستوى من اللطف والرقة والاندماج، الاندماج اللي ما بكلفة مع باقي الناس العاديين، وهو الذي يحمل زمام الدين والدنيا، هذا الزمام بيد وهذا الزمام بيد اخرى. هذا اللون من الخلق العالي. نعم هذا فيما يخص شنو؟ فيما يخص شخص المبعوث. اما فيما يخص بنود ما بعث به، يعني القرآن، القرآن ادركت الانسانية خطره لما يحمل من عطاء فوقفت تكافحه. ترى منذ انبعث النبي وقفوا قريش يسوون وقفوا يعارضون القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سووا ضجيج، اذا اراد يقرأ قالوا سووا ضجة حتى لا حد يسمع، يعني يصورون ان هذا القرآن يدخل الى الاسماع رأسا، يعني يأخذ اثر من الاسماع شاءت ام ابد. فذولا من الاول ادركوا خطر القرآن لما فيه من عطاء فوقفوا بوجهه. وبعد الفت نظرك القرآن لما انطبع اول طبعة، اول طبعة انطبع بالبندقية سنة 1534 ميلادية، بمجرد ان انتصدرت الطبعة الاولى شنو اللي صار؟ طلعت الهيئات الكنسية، هيئات الكنيسة جمعت نسخ القرآن واعدمتها باجمعها. هذا خطر، هذا غير طب الاسواق، اذا بقى يغزونا بمبادئ، مبادئ العنفوان، المجد، الرجولة، الكرم، نعم الخير، الإنسانية، النعمة، كل مبادئ السلام كلها في القرآن الكريم، دول اعتبروها خطر، رأسا جمعوها أعدموها. صدرت عاد بعد ذلك الطبعة الثانية طبعة إنجلمان. عندما طبع تقريبا بعد قرن على وجه التقريب صدرت، كانت طبعة جيدة الى حد ما قدرت تأخذ طريقها الى بعض البيوت. بعد ذلك صدرت الطبعة الثالثة مع المراكي، هاي الطبعة الثالثة من بعدها باربع سنين، وثم استمرت طبعات القرآن. موضع الشاهد ان القرآن الكريم بمجرد ان عرفوا مضامينه وقفوا بوجهه يعتبروه خطر، هذا يجي ياخذ طريقة بالمجتمع، يهدد عروشهم، يهدد كياناتهم، فبدأوا يكافحون هذه النعمة، بدأوا يقفون في وجه هذه النعمة، في وجه القرآن. اجوا الى القرآن، نعم، وقفوا في وجهه، لان شافوا القرآن اول مبادئ، اول آية تنزل بيه كافح الأمية. تلاحظ اقرأ، اول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، هذا جاي يكافح الأمية، ومن بعد مكافحة الأمية يصل بالإنسان إلى مستوى الفقه. يعني ألفت نظرك، ذول الأشعريين فرد قبيلة متميزة، الأشعريين الواقع قبيلة رائعة ذولا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا أعرف الأشعريين وأعرف بيوتهم من أصواتهم بقراءة القرآن بالليل، أصواتهم بقراءة القرآن بالليل تعرفني بهم وتعرفني بيوتهم، اعرف اني اذا مريت وسمعت هالاصوات اعرف هاي بيوت الاشعريين. هذول كانوا فد نموذج هواية عالي، يعني حتى من جملة اشيائهم كانوا اذا صارت مجاعة اكو بعض البيوت ما عندها طعام تأكل، وبعضها لا تبح بها عندها شوية طعام، فش كانوا يسوون؟ يأخذون ازار، هذا الازار يمسكوه من اربع اطراف يفترون وين؟ على البيوت، هذا اللي عنده عشاء يطلعه، هذا اللي عنده رغيف يطلعه، هذا اللي عنده تمر يطلعه، كله يذبوه بالازار، ومن بعد ذلك يقتسموه ما بينهم بالتساوي. نبه جمعوا للازار، قل له هذا اللي يقول الدين افيون الشعوب، ها قل له تعال شوفوا هذا افيون الشعوب وهذا ها، ومو هذا يحقق الاشتراكية باسماء مظاهرها اللي يطلع، مو هذا اللي واحد من ابرز رجالاته يقول ناري ونار الجاري واحدة واله قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني ان لا يكون لبابه ستر، اعمى اذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر، هذا نفسه هو هذا اللي يخدر يقضي المسؤولية في نفس الافراد. فالنبي صلى الله عليه وآله لما شافهم يسوون هالعمل قال اولئك مني وانا منهم، اولئك مني وانا منهم، اولئك مني وانا منهم، ارجوك اي منزلة اكبر من هذا يعطيهم النبي صلى الله عليه وآله هذه المنزلة. ذول الاشعريين كانوا غاية روعة بالسلوك، بس فقهاءهم ما كانوا يطلعون لي برا مثلا يفقهون الناس. جين صعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر قال ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، وما بال أقوام لا يأتون للتعلم من جيرانهم، ليش دول ما يطلعون وليش دول اللي برا ما يجون يتعلمون؟ قام لواحد قال يا رسول الله أراك أردتنا بين أنت أردتنا، وعبرت عنا بتعبير نعم شديد، قال لا بد لهؤلاء الاقوام من ان يفقهوا جيرانهم، والا عاجلتهم بالعقوبة بالدنيا، عاجلتهم بالعقوبة بالدنيا، يعني ما اترك له الى ان يروح الى الاخرة ويعاقب، لا سمع لي النظام هذا يحمي العلم، والعلم حق من حقوق الامة، لا يجي يحتفظ بالعلم كبتة، لا خليه يفسح مجال يعطي مما رزقه الله من العلم. امرهم بان يخرجوا وين؟ ليفقهوا الناس وأمر الناس بالتعلم. هذا الدين اللي يحمل هذه المبادئ، الدين اللي يحمل نعم هذا اللون من العطاء الإنساني، بطبيعة الحال هذا ما ينبغي أن تنكر نعمته. النعمة مع هالنعمة الكبيرة وقفوا يكفرون به، يجون للنبي يقولوا لا ما وجد الله نبيا غيرك يا بعثه، صيب ولا جهال وجهل، شلون يعني مكذب؟ هذول هالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم يعرفون أنها نعمة الله، ويجون يعبدون الأصنام ويكفرون بالنبي ويكفرون بعطائه. والله يا أخي مع الأسف يعني أكو أشياء تبقى تنغ تحت ضلع الإنسان ما يقدر يضمها. إلى الآن إحنا هالشكل، والله بحياتك إلى الآن أرجوك، هذا اللي يطانا هالعطاء، هذا اللي يطانا هالعطاء. أكو عدنا الآن بالنسبة إلى أولاده، مو المرأة يحفظ في ولده، أكو عدنا جزاء إلى أو إلى أولاده مقابل ما أعطاه من هذا العطاء، هذا اللي حمل رسالة السماء واللي كان على هالمرتبة من الخلق. بالنتيجة تصدر موسوعات في بلدان إسلامية ما بيها رأي واحد لآل محمد، رأي واحد بني. ها؟ لأما شرق الأرض وغربها، لكن رأي لجعفر ابن محمد مثلا أو لمحمد الباقر أو لعلي بن الحسين أو ما أدري، يعني دولة ما يعجبون، شنو اللي ما يعجب بيهم؟ نسب هم سادة العرب، فكر هم حملة الإسلام، نعم عطاء هم تلك الذهنيات اللامعة التي أغنت الإنسانية. هذا أرجوك، هذا مو نكران للنعمة، مو النعمة إلها شكر، والمرء يحفظ في ولده. إلى الآن إحنا نعطي أولاد محمد مساحة بوسائل إعلامنا مثل ما نعطي شعق وبعيق؟ ها أبدا وحقك. يعني مع الأسف المرء يحفظ في ولده. رسول الله صلى الله عليه وآله أنعم على الأمة الإسلامية نعمة لا حدود لها، حمل لهم هذا العطاء عطاء السماء، ومن الشكر للنعمة أن المرء يحفظ في ولده ويرعى. على العموم أرجع، هذول كانوا يعرفون أن هاي النعمة نعمة الله، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله بوعث وأعطاهم العطاء الكبير، ثم ينكرونها، ما حد عندهم يشكر هذه النعمة. ثم قالت الآية الكريمة وأكثرهم الكافرون. شنو يعني وأكثرهم الكافرون؟ طبيعي لأنه هم الأغلب اللي نكروها، لكن أكو القليلين هذول يوم مثلا تلقى واحد إلى حد ما آمن بها، هذا نوع، ونوع لا والله واحد أصلا ما يعرف النعمة، أبله، وهذا الأبله ما يكلف، الأبله ما يكلف ما يعرفها، إذا جحدها ما يعاقب لأن أبله ما عنده. يو لا واحد ما وصلت إليه الدعوة، أكو كثير من الناس ما يعرف أكو نبي مبعوث ولا يعرف أكو دين اسمه الإسلام موجود الآن بالأرض، أكو مناطق بالأرض ما وصلتها الدعوة الإسلامية. جملة من الأحكام الإسلامية إحنا عندنا في بلداننا الإسلامية ما نعرفها، جملة من الأحكام، نبه لي، في بلداننا كثير من لوازم ديننا إذا تلزم بعض أبنائنا الجامعيين ما يعرف عنها شيء أبدا. يعني الواقع نعمة الله عز وجل، هذه النعمة مثلا يو واحد ما وصلته، لأن هذا عايش في أجواء عجيبة غريبة، مثلا مسلم وهاجر راح إلى مهجر من المهاجر إلى أمريكا وفرض أو إلى كندا أو ما حط روحه بالمكان الصحيح، مثلا صار على تماس مع مؤسسات الدينية، لا ضيع روحه، إذا ضيع روحه بقي يمشى بعد هذا، ماكو ما يعرف أكو شيء اسمه رسالة أو أكو شيء اسمه دين، ينكر هذه النعمة. أكو نوع ما وصلتهم الدعوة، ونوع بول، ونوع لا والله صبيان وماتوا، صبي ومات قبل أن يكلم، عمره 10 سنين 9 سنين ومات. لهذا طبعا مو من العدل الله عز وجل يعاقبه، هذا ممن يحشرون على الأعراض، ممن يحشرون على الأعراض إلى أن يفرغ من حساب الخلائق، ما يمكن الله عز وجل يعاقب مثل هذا بهواية أكو من النوع ذو اللي استثنتهم الآية لما قالت أكثرهم يبقى القليل مكون من هؤلاء هذول ما لم تنتهي إليهم الدعوة قسم من عدوم. وكما قلت لك أن هؤلاء يحشرون على الأعراف وإلى أن يفرغ من حساب الخلائق ينظر الله عز وجل فيها. ولا شك أن رحمة الله تنالهم هاي الرحمة اللي تسع البر والفاجر. تصور الله عز وجل يعاقب لصبي طفل مات قبل أن يعرف شيئا عن الدين أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم يعذب المصر يعذب الذي يعرف ويصر على ارتكاب الجريمة. اللي يقعد يبيع آخرته كلها بلحظة من لحظات الضعف والانهيار إلى الصبح ما نام. عمر بن سعد للصبح ما نام يردد يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين وإن كذبوا خزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين. وبالنتيجة هذا الوهم الذي باع من أجله عمره وباع من أجله دينه وباع من أجله مكانته ما خسر الدنيا ولا آخرة ما حصل على شيء. بالفعل هرب ركب على ناقته وطالع يريد يهرب من المختار والناقة ونعش ونام بالليل. الناقة افترت فيه جابته إلى باب البيت. لما وضعته بباب البيت مدير شرطة المختار ينتظره أبو عمرو شد عليه فأخرجه أقبل به إلى عمر بن سعد أمر به أقبل به إلى المختار أمر به فضربت عنقه. وبنفس الوقت ابنه أيضا قال له تعرف هذا الرأس لمن؟ حفص. قال بلى هذا رأس أبي ولا خير في الحياة من بعده. قال ما راح تبقى. أيضا ضرب عنقه أخذ الرأس قال أهذا برأس الحسين وهذا برأس علي الأكبر؟ يعني دول أنا يعني النتيجة اللي وصلت إليها أن هذا أنا أجعل عديل للحسين رأس عمر بن سعد هذا أوازن بي رأس سيد شباب أهل الجنة وهذا أوازن بي رأس علي الأكبر؟ لا والله ما يسوي لحظة من اللحظات اللي مرت على الحسين في مصرع ولده علي الأكبر لما أراد أن يبرز يقول المؤرخون جمع يديه على عنقه واحتضنه إلى أن سقط إلى الأرض مغمى عليهما. لما أراد أن يبرز تابعه الحسين بنظراته إلى أن بعد عنا أرجع عينيه وفي عينيه دمى شخص ببصره إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه ثم أخذ يلاحقه بعينه إلى أن سمع صوته يقول عليك مني السلام أبا عبد الله انقض الحسين داد عنه الخيل يمينا وشمالا ألقى بنفسه على جسده احتضنه قال بني علي على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها ابقيت اباك لام يا وغم يا قعد عندي وشاف مغمض العين بدم سابح امترب الخدين متواصل طبر والراس نصفين جاور جواعدي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري يا نجعة الحيين